بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمة الله.
عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يرضى عليك، أنا كلمتك يوم السبت أساس هذا اللي قريب زوجي اللي يعطيه زكاة، اللي قلت لك كنا هكلمه يوم رمضان يبارك في الشهر، وقال له لا تنساني من الزكاة.
أي.
بعدين تفوجئ أنه توفي يوم 3 رمضان.
نعم.
وقلت لي أعطها لأضعف من عياله، بس قال لي اسأليه يمكن نصدقها، يعني لأنه ولا لا يجوز نصدقها ولا لا.
لا لو سمحتي اختي أمة الله تعيدين لي السؤال لو سمحتي.
لاني انا قلت لك كلمتك يوم السبت عشان زوجي عنده واحد من جماعته.
اي
كلمها اول يوم في رمضان يبارك له في الشهر، ويوم كلمها قال له انسان قسمنا من الزكاه، وبعدين توفي 3 رمضان.
كان بيعطيه الزكاه يعني، وتوفي.
اي توفي بس ما اعطاه، ما زالت معه.
طيب
يجوز يصدقها ولا لازم يعطيها عياله؟
وانا قلت لك شوفي الاضعف من عياله.
ايوه قلت.
طيب وش الان رجع زوجك وش يقول؟
يقول ما يجوز نصدقها له، افضل احسن صدقها له.
على من؟ على الميت؟
اي صدقها له الميت، هذا صدقها له ينويها له صدقه.
وهي زكاه ها؟
ايوه زكاه. ايوه.
اي طيب يا اختي امة الله.
طيب عندي سؤال ثاني الله يرضى عليك.
طيب.
شو اسمها خالتي عندها شو اسمها ام زوجها، هي اللي تقوم فيها واللي تصلحها، وهي وزوجها برضو عندها يعني معاق يعني على السرير منوم، وبعدين هي شو اسمها هي اللي تصلحها وتقوم بها، بس انها تاخذ مثلا انها فيه اجار لها اجار بيت تاخذه وتصرف عليها وعلى الشغاله اللي عندها شغاله تجيبها تشتغل تساعدها عليها، يعني تشيلها معها وتنام عندها وتقول هل يجوز هذا، وخذت منها فلوس وعطت الشغال عشان تحج، يجوز ولا ما يجوز؟
هل حين هذه من هي خالتك؟
ايوه خالتي.
اي خالتك الان تقوم على من هي؟ على ام زوجها؟
ام زوجها.
اي وخالتك زوجها موجود ها؟
هي موجود بس انها يعني مشلول.
طيب والاجار هذا تصرف على البيت يعني على ضروريات البيت؟
لا تصرفه بس على امه، بس تصرف على يعني على شغلتها، على عشان تصرف تشغل عشان تساعدها، بعدين تشغلها من حقتها تصرف عليها عشان تساعدها، تعطيها عشان تساعدها على تشلها وتشلها معها
وتحطها،
عطتها منها فلوس عشان تروح المكة. العجوز هاي توفيت وتقول هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ هي عندها 2 ولدين ثاني، ولد وبنت اخرين، بس كل واحد في بيته، يعني مو بيسترون فيها ولا بيدرون عنها، هي اللي قايمه فيها، اللي تروح المستشفى واللي تشيلها واللي تحطها يعني.
والشغاله اللي اعطتها الفلوس متى؟ في حياه العجوز ولا؟
عرفها في حياة العجوز
وكانت راضية وعارفة بالأمر.
العجوز ما أدري عن شيء، العجوز ما أدري عن شيء.
غيبة يعني.
أي العجوز ما أدري عن شيء.
طيب.
عطتها فلوس عشان تحج.
وكم الفلوس؟ تذكرين الفلوس كم؟
اللي عطتها. عطتها 3000.
3000.
إيش ترى أنا قلت لك يا شيخ إنها في حياتها وهني على مدري في حياتها ولا في موتها، جاوبني الله يعافيك على.
طيب بالنسبة لعيالها الآن بس اللي هو ولدها.
يعني معاق على السرير يعني مشلول،
وعندها بنت ها؟
في ولد وبنت ثاني، بس كل واحد في بيته وهم بيسألوا عنها، حتى لو يجون يوقفون عندها يمكن ربع ساعة، حتى ما يوقفون حتى عندها ربع ساعة.
طيب أبشر يا أختي الفاضل أبشر.
يعطيك العافية. في سؤال ثالث الله يرضى عليك.
إيه؟
أنا والدتي عندي وأنا يعني اللي قايمة فيها، وش اسمه أقدر أصرف من حالها عليها، أجيب لها مثلا شغالة، أجيب لها مثلا أصرف عليها يعني نواقصها من حالها، ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية دكتور.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا تسنيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا عندي صديقة لي كانت ما بتصوم رمضان أبدا، وبعد سنوات يعني الحمد لله تابت، وشلون بدها تقضي هذا الشيء مع العلم إنه هي ما بتعرف كم يوم فطرت يعني؟
وكانت تصلي؟
كانت تصلي تمام، بس ما كانت تصوم يعني أبدا.
طيب
تمام. السؤال الثاني،
القصد يا تسنيم ما كانت تصوم رمضان ولا ما تصوم القضاء؟
لا ما تصوم رمضان أبدا هي كانت.
سبحان الله، رمضان كامل ما تصومه
كامل؟ ايه كله. وما بتعرف هي كم يوم افطرت يعني؟ لا لانه
كيف ما تعرف كم يوم؟ انا اقول لك ما تصوم رمضان كامل ولا
تمام، يعني قصدي انه انا قصدي بقول لك انه يعني ما بتعرف كم يوم عندها، لانه هي ما صامت ابدا، فما ما لها حاسب الايام اللي ما صامتهم
يعني من بلغت ما صامت.
ايوه تمام.
طيب وكانت تصلي؟
تمام.
طيب
السؤال الثاني، نحن بنعلم أن الصلاة على النبي لها فوائد كثيرة، بس سؤالي هو أنه شو الأفضل أقول؟ هلأ مثلا أقول أنا سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو لا إله إلا الله 100 مرة، ولا أجعل يومي كله الصلاة على النبي؟
إن شاء الله.
وبدي الصيغة الصحيحية، فيني بس أقول اللهم صلي على سيدنا محمد؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هلأ بالآخر هلأ 10 أيام من رمضان، الإمام عندنا في المسجد عم يصلي قيام الليل، فعم يطيل كتير الركوع، هل يجوز أدعي في الركوع؟
إن شاء الله.
وبصير أذكر سبحان الله العظيم أكثر من 3 مجات
في الركوع يعني؟
في الركوع تمام.
إن شاء الله.
تمام ماشي، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. طيب قبل ما أبدأ، بالأمس الأخ أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه لما سألني عن زكاة الإبل، أنا حصل عندي سبق لسان، قلت له بنت لبون هي بنت مخاض يا أبو محمد، بنت مخاض، أنا قلت لك اللي هي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، بس سبحان الله سبق لساني قلت بنت لبون هي بنت مخاض، يسمونها هي المفروضة اللي أنت تقول عنها اللي تفرد بعد سنة، تفرد عن أمها، بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من السعودية تقول بأنها يعني سألتني سابقا عن رجل فقير، وأن زوج الأخت أمة الله زوجها قال بأنه بيعطيه زكاة، وقال نعم، تقول توفي بعد 3 أيام وما أعطاه الزكاة، فسألتني، أنا قلت لها ممكن يشوف الأضعف من عياله، يشوف أسرته وعياله، إذا كانوا فقراء يعطيهم الزكاة، وإذا كانوا يعني مختلفين يعني غير يعني في ناس فقراء في كذا يشوف الأضعف والفقير ويعطيه. اليوم رجعت تقول لي ممكن يعني زوجي يحط هذه الزكاة على روح هذا الميت؟ الجواب لا، ما يجوز يا أخت الفاضل، الميت خلاص الآن في دار جزاء، الآن في دار جزاء، انتهى دار العمل، والزكاة هذه حق للفقراء الأحياء وليس الأموات، حق للفقراء الأحياء وليس الأموات. وحتى أن العلماء يقولون بالنسبة للشخص إذا مات عليه دين ممكن يسدد دينه من الزكاة، كثير من أهل العلم يقول لا ما يجوز يسدد دينه من الزكاة، يقول ما يجوز يسدد دينه من الزكاة، لأن الزكاة هذه للأحياء، فقولي لزوجك لا يرتكب خطأ يروح يتصدق في هذا المبلغ ويقول عن روح فلان وهو زكاة، هذيك الصدقة ممكن، التبرع الوقف مثلا ممكن، أما الزكاة فلا تعطى الفقراء، وأكد عليك مرة ثانية يروح يشوف عياله يشوف أضعف واحد وأفقر واحد ويعطي هذه الزكاة، وإذا كانت أسرته كلها ضعيفة وفقيرة يعطي الجميع، بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول عندي خالتي ترعى أم زوجها لأنها مريضة وكذا، وتقوم عليها باستمرار يعني، تقول عندها أجار هذه العجوز، وتأخذ الأجرة اللي هي خالة الأخت أمة الله وتصرفها على الشغالة وعلى يعني ما يتعلق بضروريات العجوز هذه، تقول عطت الخدامة 3000 ريال على أساس تحج أو تذهب إلى مكة أو تذهب إلى مكة، تقول هل فعل هذا فعل خالتي صحيح؟ الجواب لا، فعلها غير صحيح. لماذا؟ لأن الحج والعمرة لا يجبان على غير القادر والمستطيع، وهذا مال لا بد من إذن الورثة، وعندها زوجها اللي مقعد الآن ما دام عقله معه تستأذنه، فقد يكون أحوج الناس إلى هذا المال. وعندها بنتها أيضا تستأذنها، تقولهم والله أنا بعطي الخدامة 3000 مثلا علشان تروح تعتمر مثلا ولا تحج، تسمحون ولا لا؟ إذا سمحوا الحمد لله، إذا ما سمحوا لا، لأن أصل الحج والعمرة ما يجبان على غير القادر، غير القادر. وهذا تبرع من مال محترم وتصرف ما أذن فيه الشخص. والشخص الآن في تقول العجوز يعني في حالة غيبوبة يعني، أو في حالة مرض شديد مثلا، فإذا الآن خالتك تروح تستأذن ولدها اللي هو زوجها وأيضا بنتها وتطلب منهم الحل، تقول والله أنا تصرفت وهذه 3000 عطيت الخادم علشان تروح تعتمر، وأنا أمينة على أجرات والدتكم، فاسمحوا لها، اسمحوا لها أنا تصرفت وأبغى رضاكم وتسمحوا لها، جزاكم الله خير، وإن شاء الله بيسمحون بإذن الله. لكن مستقبلا ما تتصرفين في هذه الإجارة إلا على مصلحة هذه العجوز، مصلحتها وخدماتها والأدوية مثلا، الأدوية والأشياء الضرورية والحاجية اللي تحتاجها هذه المرأة. كذلك ما يتعلق بالمصاريف يعني اللي ذكرتيها أنت، شيء كل ما يتعلق بضروريات وحاجيات العجوز هذه تصرفينها من الإيجار. بارك الله فيك. أمة الله تقول والدتي أنا قايمة عليها، هي عندي، تقول يعني ممكن أصرف شيء من حلالها عليها مثلا. أختي أمة الله مثل ما ذكرت لك بالنسبة لوضع خالتك مع أم زوجها، كذلك وضعك أنت مع الوالدة، نعم بالنسبة لكل شيء تحتاجه الوالدة من الضروريات من الحاجيات تصرفين عليها من حلالها، وكونها هي عندك هذا لا يعني بأن والله أنت اللي تصرفين عليها وعندها مال، فأنت تصرفين عليها من حلالها. تقول لا والله أنا أبغى تبرع، أنا أبغى الأجر كامل، أنا أبغى يعني أني أكون بارة فيها، الله يجزاك خير ويبارك فيك ويتقبل منك. أما تقولي لا والله أنا حالتي يعني مش ذيك الحالة اللي أستطيع من خلالها أني أشتري، والوالدة الحمد لله عندها مورد مالي، عندها جار، عندها مثلا شؤون، عندها شيء، نعم تصرفين منها، تصرفين على الوالدة، بارك الله فيك. تسنيم من الشارقة تقول صديقتي ما صامت رمضان منذ أن بلغت، ولكن وكانت تصلي ولله الحمد، تقول الآن كيف تقضي؟ تسنيم بارك الله فيك ورضي عنك، والحمد لله الذي تابع على هذه الأخت الفاضلة، والحمد لله الذي فسح في عمرها ومد في أجلها حتى تتوب إلى الله قبل أن تلقى الله، وهي هادم ركن من أركان الإسلام، هادم ركن من أركان الإسلام، لأن الصيام أحد أركان الإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. عموما الحمد لله اللي من عليها الآن، يجب عليها أن تقضي جميع السنوات الماضية منذ أن بلغت. تقولي لي كيف تقضيها؟ بسهولة ولله الحمد، ليس على سبيل التتابع وإنما على سبيل التفريق. يعني الآن يا أختي الفاضلة تسنيم، لو أنها نوت كل أسبوع تصوم الاثنين والخميس، كل أسبوع مثلا تصوم القضاء من السنة الأولى الاثنين والخميس، وتسجل هذا 30 يوم من كل سنة، تخلص بإذن الله في فترة زمنية، وتكون ولله الحمد أسقطت الواجب وأوقعت هذا القضاء في زمان شريف وهو صيام يوم الاثنين والخميس، فتؤجر الحمد لله ويكون كفارة لها بحول الله، فتقضي وتوقع هذا القضاء في الاثنين والخميس. تقول والله أنا عندي قدرة أصوم أكثر من يومين في الأسبوع، الله يعينها ويقويها أيضا، هذا جيد، تصوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس مثلا وتستمر، لابد. الآن ذمتها مشغولة بهذا الصيام أختي الفاضل، منذ أن بلغت تحسب السنوات هذه كم عمرها الآن، تحسب جميع السنوات، والله عز وجل أهم شيء أنها تتوب إلى الله توبة نصوحة وتندم على ما سبق، والحمد لله الله عز وجل أعطاها صحة وعافية تقضي هذه الأيام، بارك الله فيك. تسنيم تقول يعني بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد خاصة في يعني الدعاء والصلاة، تقول يعني ما هي الصيغة وكيف يعني أكثر من الصلاة على النبي في صلاته؟ أختي تسنيم بارك الله فيك، لا شك بأن الصلاة على النبي عبادة وقربة ومظهر من مظاهر الإيمان، ولذلك قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وذكر عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في فضل الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. بالنسبة للإنسان إذا دعا يقدم بين يدي دعائه تمجيد الله عز وجل وتعظيمه، فيقول: اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، ثم يسأل الله عز وجل ما شاء. أما إذا كان عند الإنسان حاجة خاصة فيكثر فيها من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للصيغة: اللهم صل على محمد مثلا، أو الصلاة الإبراهيمية مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر صيغة الصلاة الإبراهيمية. وأما إذا كان في الصلاة تقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وهكذا. بارك الله فيك. تفضل يوم سميرة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
عندي 5 أسئلة. حبيت نقول لك شكرا لك الله خير، لما كنت نسمع يعني حياتي تغيرت، الحمد وشكر لله.
اللهم لك.
سؤال الأول: حكم أذكار الوضوء في الحمام.
حكم
أذكار الوضوء في الحمام
إن شاء الله.
سؤال ثاني: كيفية صيام 6 أيام شوال، هل متقطعة أو متتابعة بعد يوم العيد؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني: كنت حبيت أصلح بيت والحمد لله ما نستعمل الربا، وحبيت نبيع الذهب الإيلي، ولما رحت المحل كانت عندي سلسل، وهذه السلسل كنت أنا اشتريتها من محل يبيع أشياء مستعملة، وهذه السلسل كنت اشتريتها أنا بأورو واحد، وهي كانت من فدة، فكرت أنها من فدة، ولما سألت صاحب المحل شاف السلسل وكان ثمنها 5000 أورو، يعني أنا تفاجأت. الحمد لله بعتها وصلحت البيت. هسه يعني من هذا الوقت حبيت يعني هاد 5000 أورو حبيت هسه نعملها صدقة، هل ممكن أو يجوز نعملها كصدقة، أو لازم نروح لهذا المحل ونقول لهم أن السلسلة أنا كنت خيدها بأورو وثمنها جاب 5000 أورو، يعني ما العمل؟ حبيت يعني نفسي تكون مرتاحة. والحمد لله كنت سمعت من دروسك أن يجوز إخراج الزكاة على السنين الماضية، والحمد لله عملنا بالنصيحة، وهسه صارت كعادة عندنا، يعني لما يوصل وقت الزكاة يعني من غير نصاب ومن غير حول نخرج هذا، يعني هذه الزكاة، هل ننويها كزكاة أو كصدقة؟
يعني المال عندكم ما بلغ النصاب، يعني
ما في نصاب ما في حول، ما صارت كعادة عندنا، يعني لما يوصل الوقت نخرج هذه الزكاة، هل ننويها كزكاة أو كصدقة؟
إيه، ويعني أنتم يدخل عليكم مبالغ يعني خلال السنة ولا؟
لا، ما في بلغ، ما صارت كعادة، يعني صارت كعادة
إن شاء الله.
وسؤال الأخير: هل يجوز لي أن أكتب وصية يعني بعد مماتي أن أتصدق بجميع الأملاك اللي عندي؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير، الله يجعلنا متميزين حسنا.
أهلا وسهلا.
الله يخليك. الله يخليك.
مرحبا. من تفضل يا جمال.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
رب تقبل الله صيامنا وصيامكم، ما شاء الله أن يجعلنا من
المقبلين
في هذا الشهر.
جزاك الله خير.
السؤال الأول يا شيخ عزيز: ما حكم إخراج زكاة الفطر، هل هي نقدا أم طعاما؟
إن شاء الله.
أما السؤال يا شيخ: في أهل السنة والجماعة، نصحته بأهل رجل يطعن في أهل السنة والجماعة.
رجل يطعن
أهل السنة والجماعة.
طيب،
لازم يطع في أهل السنة والجماعة.
أيوة.
إذا نصحته بالنصيحة فيقول لك من أين تأتي بهذه الحديث، فيقول هذه حديث سنة الرسول وعن الصحابة، فيقول أن هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكم الجلوس معه وما حكم النصيحة لهذا الشخص
إن شاء الله. راح السؤال الثالث مع قطع الاتصال، قطع الاتصال من جمال. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت تسليم من الشارقة بارك الله فيها، تقول يعني الإمام عندنا في قيام الليل تقول يعني يطيل الركوع، فهل أنا ممكن أدعو، هل أزيد على التسبيحات؟ أختي تسليم بارك الله فيك، طبعا هذه الليالي ليالي مباركات زاكيات طيبات، ولذلك يحرص الإنسان على قيام الليل، على التهجد، على صلاة التراويح، على قيام الليل. هذه الليالي يعني فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، خص الله عز وجل بها هذه الأمة ومن عليها ووهب هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، ولذلك الإنسان يصبر ويحتسب، وإذا أطال الإمام يصبر على ذلك ويحتسب الأجر، وتعب قليل والأجر كبير وكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا أطال الإمام الركوع، نعم تقولين سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، وتكثرين من التسبيح، تكثرين من التسبيح وأيضا التمجيد لله عز وجل، تقولين سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء مثلا، تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مثلا، هذا الدعاء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وتعيدين أيضا إذا أردت أن تعيدي التسبيح تعيدين التسبيح حتى يرفع الإمام. بارك الله فيك. أم سميرة من ألمانيا تسأل تقول ما حكم أذكار الوضوء في الحمام؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لي حمامات الناس الآن نظيفة في الغالب، فهم إذا قضوا الحاجة يعني سحبوا الماء على هذه الفضلات وخرجت، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتوضأ في الحمام فيأتي بأذكار الوضوء، يقول بسم الله في أول الوضوء، ويؤخر الدعاء بعدما يخرج من الحمام يكون أفضل، وهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولو زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فحسن، لأن هذه الزيادة عند الترمذي، الحديث عند مسلم والترمذي، وزاد الترمذي هذه اللفظة، وإن كان مختلف فيها عند أهل العلم إلا أن حسنها جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، فما في بأس. بارك الله فيك. أم سميرة تسأل عن صيام ستة من شوال، تقول هل تكون متفرقة أو متتابعة؟ أم سميرة بارك الله فيك، بالنسبة لصيام ستة من شوال سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه أنه قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وصيام ستة من شوال لا يلزم فيه التتابع، لا يلزم فيه التتابع، ولذلك لو صام المسلم ستة من شوال مفرقة يعني يصوم من كل أسبوعين يومين أو ثلاثة لا حرج في ذلك، لكن الأفضل التتابع، الأفضل التتابع، لكن هل هو شرط؟ الجواب لا. بارك الله فيك. أم سميرة تقول أنا صلحت بيتي والحمد لله، تقول ما لجأت إلى القرض الربوي، بعت أشياء عندي من ضمنها ذهب ومن ضمنها سلسلة، تقول اشتريتها من شخص يعني يبيع أشياء عادية، تقول فكرت بأنها في بيورو واحد، هي تقول عفوا ظنيت بأنها من فضة واشتريتها بيورو واحد، تقول لما ذهبت بها إلى المحل قال هذه ب5000 أورو، تقول بعتها ب5000 وصلحت البيت ولله الحمد. تقول الآن أنا يعني هل فعلي صحيح؟ هل أتصدق بهذا المبلغ؟ هل أرجع إلى المحل؟ أختي أم سميرة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الأشياء ليس بالضرورة أن يكون هناك خدعة أو غش، فإن من الناس من يعني يترك هذه أو يهبها، أو أناس مثلا تهدى إليهم فلا يعتقدون أو لا يعرفون قيمة هذه السلسلة مثلا، ويعتبرون بأنها يعني من الأشياء الطبيعية، فتباع بسوق الخردة مثلا أو بأسواق التخفيضات هذه وهي فيها قيمة،
فهذا حلال لك، يعني كونك أنت بعتيها بهذا المبلغ حلال. إذا حابة أنك تتصدقين فيها فهو أفضل من إرجاعه إلى صاحب المحل، من إرجاعه إلى صاحب، لأن صاحب المحل احتمال اشتراها بنصف أورو أو بسنتات مثلا. فلذلك إذا أردت تقول والله حابة أني أنا يعني تطيب نفسي تصدقي فيها بارك الله فيك، ولكن لو يعني احتفظت بها أو اعتقدت بأن يعني ما عملتي في البيت 5,000 هذه، يعني إذا قلتي أنا اشتغلت فيها في البيت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم سميرة من ألمانيا تقول الحمد لله بدأنا نخرج زكاة السنوات الماضية لما الحمد لله استمعنا إلى البرنامج وشيء من هذا القبيل، ثم قالت أصبح عندنا عادة نخرج الزكاة كل سنة سواء بلغت النصاب أو لم تبلغ، هل فعلنا صحيح؟ أم سميرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة يعني ما دام أنكم تقولون والله نحن نزكي الموجود وإن كان دون النصاب، فيعني هذا لا يجب عليكم من حيث الأصل الشرعي، لأن الشارع الحكيم بين أنصبة الزكاة سواء بهيمة الأنعام أو زكاة النقدين أو زكاة الحبوب والثمار، كذلك زكاة عروض التجارة هي تابعة لزكاة النقدين من حيث يعني بيان النصاب، فما يجب عليكم أصلا. لكن إذا أحببتم أن تخرجوا هذه الزكاة سنويا لا حرج عليكم ولله الحمد والمنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث إلا أن يشاء ربها، بمعنى أنه لو أعطى زيادة مثلا أو كذا. لكن السؤال هل تحسب زكاة أم صدقة؟ هذا الذي يعني يحتاج إلى بحث أخت الفاضل، هل يعني تحسب زكاة أم صدقة؟ فمحل بحث هذه بارك الله فيك. أم سميرة من ألمانيا تقول هل يجوز أني أكتب وصيتي بعد وفاتي أتصدق بجميع أملاك التي عندي؟ أختي أم سميرة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوصية بالثلث أو الربع مشروعة ولله الحمد، فقد صح من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما زاره وجده في مرض كان سعد يتوقع بأنه يموت في هذا المرض، وذكر سعد بأن لا يرثه إلا ابنه، أفأتصدق ب مالي؟ قال لا، قال فالشطر يعني النصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولذلك يستحب للإنسان الذي عنده خير وعنده مال أن يوصي بالثلث لغير وارث، لغير وارث يوصي بالثلث، يقول ثلث مالي مثلا يتصدق منه، يحج به عني، يعني يدفع فيه لفقير، لكفالة يتيم مثلا، وشيء من هذا القبيل، بمعنى يجعل ثلث ماله له بعد وفاته، ثلث ماله له بعد وفاته. بالنسبة للشخص الذي وصى بجميع أملاكه بعد وفاته لا يخرج منها إلا الثلث، لا يخرج منها إلا الثلث. فلو أنت كتبت وصية وقلت جميع أملاكي صدقة بعد وفاتي يخرج الثلث والباقي يرد إلى الورثة، إلا أن يرضى الورثة، الورثة قال الحمد لله عندنا خير ونحن أذنا بهذا مثلا، أذنا بهذا. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، الوصية بعد الوفاة لا ينفذ منها إلا الثلث، وفي الحياة ينفذ منها أو وفي الحياة يمضي جميع المال. فلو تصدق الإنسان في حياته بجميع ماله ذهب صدق، كما تصدق أبو بكر الصديق بجميع ماله، وأما بعد الوفاة فلا ينفذ إلا الثلث. ولذلك أخت الفاضلة أم سميرة من الآن رتبي وضعك، أوصي بالثلث بعد الوفاة لي مشروعات خيرية مثلا، وبقية المال الثلثين الباقيين هذا للورثة بارك الله فيك. تفضل أبو عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير فضيلة الشيخ الله يحييك.
مساء النور، حياك الله يا أبو عبد العزيز.
طال عمرك، عندي 3 أسئلة الله يسلمك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لسجود التلاوة.
نعم.
لو كنت مثلا أقود السيارة كيف طريقتها مثلا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة لزكاة الفطر.
نعم.
سمعت أخينا أعتقد من أحد المشايخ من الدول العربية بأنه لازم أن يخبر فيها بقية أهل البيت، يعني اللي هم أسرة الشخص. يعني أخبرهم مثلا أنني سوف أخرج الزكاة عنكم، ويقول كل شخص إنه مسؤول عن إخراج الزكاة عن نفسه
إن شاء الله.
وطال عمرك بالنسبة للسؤال الثالث، حقيقة أنا أرسلت سؤال على الواتس
نعم،
لكن لم أترك إجابة إلى الآن، وهو مهم حقيقة، سؤال مهم وسري يعني.
أبشر إن شاء الله،
إذا كان بالإمكان الرد أقول لكم من الشاكرين والعافية.
أبشر أبو عبد العزيز، مرحبا مرحبا. خلاص تفضل يا محمد.
مرحبا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك الشيخ. الشيخ عندي عمي متوفي وما عندها أولاد، وعنده دكاكين ووقفن وقف، وصى علي وصية شرعية أن أصلح منهم الدكاكين وأصلح منهم المساجد، أنا حصل تصليح، وفي طوي بير بير طوي في الصحراء
أي،
وأصلح منهم البير. الحين البير لازم يبقى لواحد من يشتغل عليه، يقوم عليه يطلع من الماء ويلاحظ عليه ويبقى معاش.
نعم.
والمسجد كذلك يبقى لحد ان اذا حصل مسجد محتاج النظافة والوقفة اسوي له واحد معاش. هل هذا يعني صحيح ولا لا من فلوسه هو؟
هو اوقف دكاكين ها؟
هو وقف دكاكين ها، وقال يعني أجارن صلح منهم الدكاكين وصلح المساجد إذا حصل شيء خربان فيهن
إن شاء الله،
وصلح منهم البيت. وأنا الحين عندي مسجد حصل مسجد محتاج الواحد يقوم عليه، بسوي له معاش من فلوسه هو، والطوي يبقى واحد ما بيقوم عليه وسوي له معاش من فلوسه. أنا ما أقدر أوقف عليها.
إن شاء الله يا محمد، واضح
يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير،
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ جمال من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لإخراج زكاة الفطر هل هي تكون نقد أو طعام؟ جمال بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وقد صحت بهذا الأحاديث الكثيرة، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وجمع من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرض زكاة الفطر طعاما من طعام أهل البلد. ولذلك جماهير العلماء من السلف والخلف على أن زكاة الفطر تخرج طعاما. هناك مذهب من المذاهب الفقهية ذهبوا إلى أن زكاة الفطر ممكن أن تخرج نقودا إذا وجدت حاجة، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، لكن الراجح هو قول جماهير أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فرضها صاعا من طعام لأن الطعام مقصود، فالطعام مقصود، وباب الصدقة مفتوح ولله الحمد والمنة. ولذلك يعني لما أقول مثلا الحاجة، حاجة الفقير مثلا، الآن إذا قيمنا الصاع مثلا ما بين 15 درهم إلى 20 درهم مثلا، الفقير يحتاج إلى 1000 درهم، معقول هذه يعني لما أحول الزكاة إلى نقود هل يكون فعلا الفقير قد قضى حاجته؟ ما. ولذلك يا أخواني باب الصدقة لا تغلقونه، باب الصدقة مفتوح، يتصدق الإنسان بما تجود به نفسه، والزكاة اتركوها على ما هي عليه، ويجوز لك أن تدفع النقود إلى الجمعية حتى تخرج عنك طعاما. بارك الله فيك. جمال يقول شخص يطعن في أهل السنة والجماعة، وإذا نصحت يقول وأتيت له بحديث يقول هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمال بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للحق والباطل قديم، يعني بالنسبة للصراع بين الحق والباطل قديم جدا، وليس وليد اللحظة ولا وليد الساعة. ولذلك منذ أن بدأت العداوة بين إبليس وآدم كان الصراع منذ ذلك الوقت بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الأمر الثاني، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من الطعن والثلب، ولذلك يقول جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك الأنبياء الذين تنزل عليهم المعجزات والآيات ما سلموا من الطعن والثلب، بمعنى أن الإنسان إذا طعن عليه لا يعني بأنه على باطل، لا، الأنبياء وهم الأنبياء ما سلموا من ذلك. ولذلك الأنبياء أتباعهم قلة في مقابل أهل الباطل. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يعني واجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية من قريش وقبائل العرب، وقالوا فيه كل شيء، ساحر، كاهن، مجنون، ما 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 سجل هذا القرآن. فلذلك لا يضيق صدر الإنسان لما يجد من يطعن مثلا بأهل الحق، يطعن في العلماء، يطعن في أهل الحق مثلا، لا يضيق صدر. صحيح يغضب ويغار، لكن يجب عليه أن يضبط هذا بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، لا يتصرف تصرف لا ترتضيه الشريعة، وإنما يتصرف وفق المنهج الشرعي. قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الآية الأخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا رأيت بأن هذا الرجل يصلح للجدال والمناقشة وممكن لبس عليه ولا شيء، جادله بالتي هي أحسن. أما إذا رأيت بأن هذا الرجل مجرد مشغب، مجرد إنسان عنده مشكلة، عنده عقدة نفسية، مجرد إنسان هكذا فقط يريد أن يفرغ هذه الشحنات من الباطل واللي زرعها في نفسه، هذا يترك يا أخي الفاضل. فليس كل إنسان يجادل، يعني من الخطأ الآن بعض الناس يجادلون كل أحد، وهذا غلط. ليس كل، يعني أحيانا ترك المجادلة هو جواب، ترك المجادلة جواب. فشخص الآن عادي من الأشخاص العاديين، قد يكون هذا الشخص يتمنى المجادلة، يتمنى المناظرة حتى يرتقي على أكتاف هؤلاء العلماء وطلاب العلم مثلا وأكتاف الناس. يعني بعض الناس يتمنى أنه يشتهر بأي طريق، أي طريق، حتى لو بالسب، حتى لو هزم في المناظرة وفي المجادلة ما يمثل عنده شيء، أهم شيء أن يقول الناس، يعني ينتشر اسمه بين الناس، ينتشر اسمه بين الناس. والله عز وجل أدبنا إذا كنا في مجلس وخاض الناس فيه بالباطل أن نقوم من هذا المجلس، يقوم الإنسان ويترك هذا المجلس ولا يستمر في الجلوس معهم. وأما إذا كان إنسان عنده مشكلة، يعني عنده شبهة، عنده شبهة وعنده استعداد للجدال بالحق، فيجادل، يجادل، يجادل بالحق. يعني مثل ما ذكرت الآن، يقول: هل من منكم رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يعني الإسلام لا يكون إلا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا كأنه يقول، يعني يريد أن يهدم قرون الآن مرت على الناس على أنهم غير مسلمين. ليش؟ لأنهم ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب آدم عليه السلام نؤمن به، ما رأينا، نؤمن بنوح، نؤمن ببقية الأنبياء. فهذا يعني جدال عقيم في النهاية، جدال عقيم. ولذلك يا أخي الفاضل، مثل هذا الجنس من الناس يدعى له بالهداية، يترفق معه ويقاله اقرأ مثلا، وهذا إذا كان عنده استعداد لقبول الحق، وأيضا يعرض على علماء متمكنين يعرفون يعني طرق الجدال والمناظرة والحوار وقواعد ذلك، يعني حتى لا يستفزهم مثل هؤلاء الأشخاص. والغرض والقصد الوصول إلى الحق، الغرض الوصول إلى الحق. ولذلك القرآن مليء بالجدال، الجدال والمناظرة موجود. الأنبياء كانوا يجادلون ويناظرون أقوامهم، وإبراهيم عليه السلام جادل الجبار هذا الذي قال: أنا أحيي وأميت، لما قال إبراهيم لما جادله. في النهاية الله عز وجل قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. والمقصود يا أخي الفاضل، لا يضيق صدرك، ولكن صحيح الغيرة، الغيرة على دين الله، الغيرة على أهل الحق. وهذا الإنسان في الواقع ما يسب إلا نفسه ولا يطعن إلا على نفسه، لأن الإسلام ولله الحمد وأهل الحق لا يضرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين. وأحاديث كثيرة تبين أن أهل الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فلذلك الإنسان يحرص، وأيضا يكون عنده استعداد على توقع مثل هذه الأشياء. أن بعض الشباب قد يتفاجأ في شخص يطعن على أهل السنة، على القرآن، على الحديث مثلا. لا، هذا موجودين، الله عز وجل ما خلق النار عبثا، كما أنه خلق الجنة وجعل لها أهل كذلك خلق النار وجعل لها أهل. فلذلك الإنسان يكون متزن معتدل، ما تستفزه مثل هذه الأشياء، وينظر في حال الإنسان. إذا كان والله شخص نية طيبة وقصد حسن ويريد الحق لكن لبس عليه عند شبهة علقت في رأسه، ممكن يحاور عن طريق العلماء ويناظر ويوجه ويقال له إنوي النية الطيبة على أنك تريد الحق. وأما إذا كان مكابر ومجادل ومشغب فقط، هذا يترك يا أخي الفاضل. يعني أهل العلم نصوا على أن أحيانا ترك الباطل هذا رد عليه، إهمال الباطل وتركه هذا رد عليه. بارك، أحيانا الباطل يظهر بسبب المجادل والمناقش. بارك الله فيك جمال. أبو عبد العزيز من السعودي يقول: إذا كنت أقود السيارة ومريت بآية سجدة في وأنا أقرأ القرآن، يقول هل أسجد؟ كيف أسجد؟ يا أبا عبد العزيز بارك الله فيك، أولا سجدة التلاوة سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، كذلك الصحابة منهم عمر سجدوا وتركوا. ولذلك إذا كنت تقود السيارة فإن سجودك مثلا فيه مفسدة، لأن الإنسان قد يعني قد تنحرف السيارة مثلا وتسبب في هلاك أنفس أو هلاك ممتلكات أو شيء من هذا القبيل أو تلف ممتلكات، ولذلك ما تسجد. بارك الله فيك. هل تسجد بقلبك؟ من أهل العلم من يقول يوم إيماء ويسجد مثلا، لكن الذي يظهر بأنك تترك لأن سنة مستحبة. وعمر رضي الله عنه سجد مرة ثم لما قرأ مرة ثانية وتهيأ الناس للسجود ترك، وأراد أن يعلم الناس بأنها سنة مستحبة. طيب هل تقضيها إذا رجعت البيت؟ الجواب لا، لأن السجدة تفوت بفوات محلها وهي محل السجود، فما تقضيها وليس عليك شيء ولله الحمد والمن. وعبد العزيز يقول: بالنسبة لزكاة الفطر إذا كان رب الأسرة يريد أن يخرجها، يقول سمعت أحد المشايخ يقول لازم يخبر جميع أهل البيت. وعبد العزيز بارك الله فيك، يعني بالنسبة لزكاة الفطر فريضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، وتجب على المسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ومن قوت البلد، ويخرجها من تجب عليه، يخرجها مثلا الأب، يخرجها كل من تجب عليه نفقة أهله. يعني الآن الزوج تجب عليه نفقة زوجته وعياله فيخرجها، ولذلك يقوم مقامهم. فلا داعي أن يكلف أولاده وزوجته يقول ترى أنا أنوي الآن بأن زكاة الفطر أخرجناها، ما أنا في حدود علمي واطلاعي ما أحفظ أحد قال بهذا. فما دام أنه مسؤول عن نفقتهم الواجبة كذلك مسؤول عن زكاتهم الواجبة، إلا أن تختار مثلا الزوجة تقول والله أنا عندي راتب حابة أنا أطلع، ما في بأس. ولد من أولاده موظف هو يطلع عن نفسه مثلا، بنت موظفة هي تطلع عن نفسها، هذا أفضل. لكن لو أخرج عنهم لا حرج في ذلك ولا يحتاج إلى مثل هذا التشدد. أم سيف،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
وينك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال، يعني أول سؤال، أنا أعمل في بيتي مضمدة، يأتوني ناس إلى البيت يعني شكلهم مقزيات وأضربهم أبار تحت الجليد أما بالعضلة، وبعض ناس يتصلون فيها روح للبيت هناك يمهم أضربهم أوبر وشكلهم مغذيات ومن هذا الغزيل.
نعم.
حماية مرض، حالة مرض أخو زوجي، قالوا لي تعالي ضربي أوبر تحت الجليد، قلت لهم ما يصير هذا الشيء حرام، ما أقدر أني أضربه. قالوا لا مريض حاله وما أدري شنو ما أعرف، قلت لهم والله ما أقدر أضرباني يعني حرام هذا الشيء عليه. علمت حماتي ضربته، يقولوا لي يعني أنت تدورين الشر يعني لازم تضربين يا شيخ، هل هذا يعني فعلي صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أخو زوجي الكبير أكبر واحد بهم، كنا قاعدين إحنا وياه بيت جميع، يعني ماكو خلال 8 أشهر يا شيخ طردنا من البيت. هو ما يقول لنا إحنا يعني بوجه وبوجه، يروح يمه لي يقولهم خلي يطلع من البيت، هو زوجته لازم غرابة بالشارع يا شيخ. عقب يعني سمعنا وراي تقريبا شهر هي سمعنا طلعنا من مالته يا شيخ، زوجي قاطعة قال ما دام أخي سوي بيه تقبله. أنا قلت أحكي عليه يا شيخ، قلت له أخوك كبير وما يخالف والأخ هو رأس المال وحرام عليك هذا اللي تسويه، أنت صايم ومصلي وهاي. يا شيخ هو تهجر من هاي المنطقة راح بغير منطقة. يا شيخ هو أخوك كبير وراح بغير منطقة. أنا ما قاطعتهم يا شيخ على طول.
نعم.
أحب أطفالي وأسوى عليهم، مرت قاطعتني حلفت يمين ما طبيتي. والله يا شيخ أنا ما أسوي لأي ذنب، أنا ما أسوي لأي شيء، حلفت هي ما طبيتي، بس أنا ما قاطعتهم يا شيخ. والدز بأطفالها تدزهم على حماية الثاني، تدزهم من يمين ما يمرون يسلمون علي. أنا أنقهر يا شيخ لأن أشوفهم لأن أحبهم وأعزهم، وقاطعتني بهاي الخطوة. أو الزوج يجي تحكي علي ما خلصت قاطعة، على طول يتصل بي يقوم أحكي علي أقول له أخوك وما يخالف، حتى لو يعني مثلا طردنا أم هاي يعني ما تسوي إحنا وحدة بوحدة ما يخالف، هو يصير مو زين إحنا نصير أحسن من عنده ما يخالف.
نعم
نعم يا شيخ هذا السؤال. بارك الله فيك يا
مرحبا أختي مسيف، أهلا وسهلا. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندنا أموال راصديها يعني لدراسة الأولاد، فهي عليها زكاة؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال يعني البيت يعني مو متيقن 100%، بس يعني أغلب الأحيان نقول يعني بيفة سحر يعني متوقف الأرزاق، وشفنا كذا رؤية الأرزاق الزواج كله متوقف، بس ما استطاعتنا غير البيت، فشو نعمل؟
إن شاء الله.
والحل. وسؤال الآخر، إذا أحد نسى يعني ركعة من مثلا خلينا نقول صلاة العشاء، إن صلى ثلاثة بقت ركعة وسوى السنة كملها وبعدين يلا تذكر هاي الركعة، يرجع يعيد الصلاة كلها ولا بس ركعة واحدة؟
خلي.
وشيخ إذا يعني شخص هبة يعني أعطى الأولاد هبة يعني حقف ورث أعطاه هبة للأولاد والبنات، بس قبل ما تتم يعني الأوراق الثبوت يعني التوقيع الأخير، يعني مش هم بالأوراق والمعاملة بس التوقيع الأخير، يعني سبحان الله توفى الرجل، فهاي تتم الهبة ولا يعني شلون يعني تصير؟
إن شاء الله
ترجع لهم. شكرا شكرا بارك الله بكم جزاكم الله.
أهلا وسهلا بارك الله فيك. طيب أبو عبد العزيز إن شاء الله بشوف رسائل واتساب. إخواني تعرفون بأن في رمضان الحلقات مباشرة، يعني في شهر رمضان يوميا نطلع مباشرة قبل رمضان، وإن شاء الله بعد رمضان يرجع الحال على الجمعة والسبت تكون تسير. ولذلك أبو عبد العزيز اجتمع عندنا رسائل بالآلاف، لكن إن شاء الله نحاول قدر المستطاع أننا نرتبها إن شاء الله ونجيب عليها يعني حسب الترتيب. محمد بن عمان يقول عمي توفي وعنده ما عنده أولاد، يقول ما عنده أولاد، عنده دكاكين وقف، ويقول أوصاني بأني هذا الوقف الريع الوقف من الدكاكين تصلح فيه الدكاكين تصلح فيه البير، يقول عندنا بئر وأيضا المساجد. يقول طيب البير يبي عامل، المسجد يبي عامل، كيف الآن أنا أفعل بهذا الوقف؟ هل مثلا أني أجيب عمال ولا ما يصح؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة عندنا قاعدة شرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك أنت الآن ناظر على الوقف، أنت ناظر على الوقف الآن، الوقف دكاكين، ريع الدكاكين يصرف على ثلاث أشياء، إصلاح الدكاكين وإصلاح البير وإصلاح المساجد، أنت غير قادر على القيام بهذه الأشياء. ولذلك أنت الآن إما أن تكون تأتي إلى شركة أو مؤسسة يسمونها شركات الصيانة أو مؤسسات الصيانة، وتقولهم أبغى أتفق أنا وياكم بعقد على أن سنويا على عقد سنوي على صيانة الدكاكين، إصلاح كل خطأ وخلل فيها، وكذلك المساجد وكذلك البئر. هذا حل، هذا حل من الحل. أو تأتي مثلا كل ما احتاج الدكان إلى إصلاح تجيب عامل يصلح ويروح وتعطيه قيمته. البير مثلا كل ما احتاج البير إلى إصلاح تجيب عامل يصلح البير وتعطيه قيمته ويمشي. كذلك صيانة المساجد اللي أنت موكل فيها تعطيه مثلا تجيب عامل يصلح الكهرباء والأشياء تعطيه قيمته ويروح. فأنت بين خيارين يا أخي محمد، لأن ليس من المعقول بأنك أنت تقوم بهذه الأشياء، أنت ناظر أمين على الوقف وعلى يعني بقاء الوقف وبقاء منفعة الوقف، فلذلك يجوز لك أن تؤجر عامل بشكل فردي أو يومي مثلا، أو تتفق مع شركة وتعطيهم مبلغ معين، أو مؤسسة يعني ليس بالضرورة أن تكون شركة كبيرة، مؤسسة صغيرة يقومون بالصيانة الدورية مثلا أو الشهرية أو باستمرار، كلما حصل خلل اتصلت فيهم يجون يصلحون هذه الأوقاف أو هذه الأشياء التي أوقف عليها. بارك الله فيك. أم سيف من العراق تقول أنا أعمل ممرضة في بيتي، تقول يأتوني أناس يعني مثلا أعطيهم الإبر مثلا، تقول أحيانا يتصلون بي أذهب إليهم في بيوتهم، تقول حماي تمرض مرض شديد وقالوا لي أعطيه الإبرة تحت الجلد، قلت أنا ما يجوز، فقالوا لي لا هذه حالة ضرورية وشيء، تقول قامت حماته وأيضا أعطتها وقالوا لي يعني كلام. المهم تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لممارسة المرأة التمرين مشروع ولله الحمد والمنة ويكون في حدود النساء. الأمر الثاني إذا احتاج الرجل إلى أخذ إبرة ولا يوجد رجال ممرضين مثلا وكانت الحالة حرجة وضرورية، يجوز للمرأة أن تعطي الرجل الإبرة سواء في العضل أو في الجلد أو في كذا تحت الجلد مثلا، يجوز ولله الحمد. القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، ومن ضمن الأمثلة التي ذكرها العلماء مسألة العلاج والتداوي بين الجنسين، فقالوا الأصل أن الرجل يتطبب عند رجل والمرأة تتطبب عند امرأة، لكن إذا حصل ضرورة ما في امرأة مثلا تطبب هذه المرأة أو فيه لكنها غير حاذقة مثلا ويخشى الحالة أنها مثلا حالة صعبة وهذه ما تحسن مثلا أو غير من غير التخصص هذا مثلا، قالوا يجوز. ولذلك يعني بالنسبة لك مستقبلا إذا احتاج رجل وكان ضرورة ما في ممرض ما في مستشفى قريب ما في كذا، فتعطينها الإبرة لكن تقدرين الضرورة بقدرها، يعني بالنسبة لموضع الإبرة ما تكشفين عن الجسم كامل، تكشفين الموضع اللي تعطين من خلاله الإبرة. أم سيف تقول شكت طبعا، تقول بأن أخو زوجها الكبير، تقول كنا ساكنين جميع أخو زوجها الكبير، تقول طردنا من البيت طبعا بأسلوب راح وخبر الناس وطلعونا، تقول أخوي قاطعه وأنا رفضت أنه يقاطعه وكنت أقول له مهما كان هذا أخوك وكذا، تقول أخوه هذا الكبير هجر من هذه المنطقة وسكن بعيد، تقول أنا أتواصل حتى مع أولاده لأني أحبهم وكذا، زوجته أيضا قاطعتني وحلفت أن ما أدخل بيتها أو ما تدخل بيتي، يعني تقول موقفي هذا ما هو. أختي أم سيف بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، أنت امرأة طيبة وصالحة وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك هذا العمل. والحالة اللي ذكرتيها صراحة يعني صعبة جدا على النفس، ثقيلة على النفس، لكن الإنسان دائما اللي يراقب الله سبحانه وتعالى ويخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، لا شك بأن هذه الأشياء تذوب وتذهب ويعلو الإيمان ويعلو الصفح ويعلو العفو، فأنت على خير بارك الله فيك، واجعلي يعني أكثري النصيحة لزوجك عن أن يتواصل مع أخيه، والحمد لله اللي جعل زوجك مظلوم وما جعل ظالم، يعني تخيلي لو كان زوجك في موقف أخيه الأكبر كان ظالم في مثل هذه الحالة لما يطرده من البيت يعني هذا الأسلوب، إلا يكون هناك سبب معين ما نعرفه نحن، قد يكون الشخص يقول والله أنا بيتي ضيق وهذا ملك لي مثلا، لكن عموما حتى الأسلوب خطأ. فأنت يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني توجيهك لزوجك ونصيحتك لزوجك هذا شيء عظيم وتؤجرين عليه، وهذا ستكون بركته في نفسك وأولادك وحياتك بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني قضية صلة الأولاد، طبعا أنت من حيث الجانب الشرعي ما يجب عليك، من حيث الجانب الشرعي يعني يوم القيامة ما يسألك الله عز وجل ليش ما وصلت أولاد زوج أخيك مثلا، لكن هذا تبرع منك وتفضل وكرم منك تؤجرين عليه، فكونك ما تستطيعين تدخلين بيتها أو ما هي ما تأتي إلى بيتك وتقابلين هؤلاء الأولاد في بيت ثالث مثلا، هذه نعمة من نعم الله ولك الأجر والثواب، وكثر الله أمثالك يا أختي أم سيف. أم محمد من العراق تقول يعني عندي أموال راصدينها لدراسة الأولاد، هل فيها زكاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأموال اللي رصدتوها لأجل الرسوم الدراسية للأولاد، نعم فيها زكاة إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب، لأن هذه الأموال قابلة للنماء، قابلة للنماء، لو شغلت لاشتغلت ولا كسبت بإذن الله، وليست هي من يعني الوقف، وليست هي من الصدقات المقطوعة مثلا، لا، هذه أموال ممكن أنتم تتراجعون فيها، وممكن الأولاد ما يكملون، وممكن الدولة تتبنى رسوم الأولاد مثلا. فالمقصود بأن هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أم محمد تقول يعني إذا شخص نسي ركعة من صلاة العشاء فقام وصلى السنة ثم تذكر بأنه صلى ثلاث ركعات، تقول هل يعيد الصلاة من أولها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا نسي ركعة من الصلاة وطال الفصل، يعني ما تذكر إلا بعد يعني وقت طويل، فإنه يعيد الصلاة من أولها. والصورة اللي ذكرتيها الآن، هل مثلا في هذه الحالة نقول طال الفصل لأنه أتى بالأذكار ثم أتى بالصلاة وهي صلاة السنة، هل نقول بأنه طال الفصل؟ يعني بعض العلماء يضبط هذا بالخروج من المسجد، وبعض العلماء يضبط هذا بيعني فترة زمنية ذكروا من جملتها أنه يقوم فيصلي مثلا أو تدخل عليه صلاة أخرى. عموما من باب الاحتياط يعيد، من باب الاحتياط يعيد، لأنه أتى بصلاة وأتى بأذكار، ولو لم يأتي بصلاة لا، يأتي بالركعة مباشرة. بارك الله فيك. أم محمد تقول إذا كان هناك شخص أعطى أولاده هبة وقبل ما يتم التوقيع على الأوراق توفي هذا الرجل، تقول يعني هل يمضون في الهبة أم ماذا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا الهبة تلزم بالقبض، الهبة تلزم بالقبض، وما دام أن هؤلاء الأولاد من الذكور والإناث لم يقبضوا، ما تمت عملية القبض ولا التوقيع اللي ذكرتيه مثلا، فإنها تعود إلى الورثة، تعود إلى الورثة، فيرث الأولاد وترث أمهم هذه التركة، هذا المال الذي خلف. ولذلك الآن الهبة ما تمت والمال يعاد إلى التركة، وقد يكون لله تعالى حكمة في ذلك، ممكن يكون هناك وارث موجود ما ناله شيء من هذه الهبة فرزقه الله عز وجل من هذه التركة. بارك الله فيك يا أم محمد. نكون بهذا قد انتهينا من الأسئلة أيضا مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.